الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتابة النجيل شرح كتاب التوحيد عند بعد ما جاء من التغريب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وتوقفنا في هذا الباب عند قول المصنف رحمه الله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم وفي البان في صحيحه. قال الشارح: قوله إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير، قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع، ينفخ في الصور نفخة الفزع. وقول رحمه الله أي مقدماتها فيه نظر، باعتبار أن مقدمات الساعة تأتي على شرار الخلق وعلى غيرهم، فمقدمات الساعة تأتي على الطائفتين وعلى الصنفين، فإن الدابة إذا خرجت تميز بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، وتجعل لأهل الإيمان سيمة في وجوههم ولأهل الكفر سيمة في وجوههم. في تلك الأزمان يوجد أهل الإيمان ويوجد أهل الكفر، فيحمل الحديث على قيام الساعة حقيقة لا على مقدمات الساعة، وإنما على قيامها حقيقة. الساعة تقوم حقيقة على شرار الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى يرسل الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق وفيهم تقوم الساعة، في هؤلاء تقوم الساعة. إذن يحمل الحديث على ظاهره وعلى حقيقة، المراد بذلك قيام الساعة حقيقة وليس المراد بذلك مقدمات قيامها. قال رحمه الله: قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ بالصور نفخة الفزع. قوله الذين يتخذون القبور مساجد، معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل، أي ومن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها. الذين يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها. وبناء المساجد عليها، كل هذا من اتخاذ القبور مساجد، بالصلاة عندها أي عند القبور، وإن لم يستقبل القبر، ولو كان القبر عن يمينه أو عن يساره أو كان من وراء ظهره، كل هذا من اتخاذ القبور مساجد، فلا يشترط استقبال القبر. صلى عند القبر فقد اتخذ ذلك القبر مسجدا وإن لم يكن مستقبلا له. وهكذا إذا صلى إلى القبور فقد اتخذ مساجد، وهذا أشد، الصلاة إلى القبور أشد. والمراد بذلك الصلاة التي فيها سجود وركوع، أما صلاة الجنازة فقد صلىها النبي عليه الصلاة والسلام في المقبرة، صلى على القبر، على قبر المرأة السوداء التي كانت تقوم بالمسجد، صلى على قبرها. قال: وبناء المساجد عليها، وهذا ظاهر، إذا بنى مسجدا على القبور أو على قبر فقد اتخذ ذلك القبر مسجدا، وهكذا إذا أدخل القبر إلى المسجد ودفن الميت في المسجد فقد اتخذ القبور مساجد. قال: وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله، فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، نشع على هذا الصغير وهرم عليه الكبير، وهذا من أخطر الأمور، أن يضيع الحق عند من ينسب إلى العلم، من أشد من أضر الأمور على عامة الناس. إذا ضاع الحق في أوساط من يدعي العلم والمعرفة وصار عنده المنكر معروفا والمعروف منكرا، هنا يعم البلاء والشر. أما إذا صدع العلماء بالحق وأنكر المنكر وكانت كلمتهم واحدة، فإن ذلك من أسباب زواله وانتهائه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قالوا: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث بذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا. وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. فالمساجد إذا بنيت على القبور تهدم، تهدم وتزال. تصير المساجد حينئذ شبيهة بمسجد الضرار، فإنه ما أسس على تقويم الله، المسجد الذي يبنى على القبور أسس على شرك، ما أسس على تقويم الله عز وجل، فهو شبيه بمساجد الضرار، فتهدم تلك المساجد المبنية على القبور. لكن إذا كان المسجد سابق على القبر فالمسجد لا يهدم، وإنما يزال القبر. إن كان له أثر، وإذا كان القبر من القبور القديمة التي قصار الميت في ذلك القبر ترابا ما بقى له شيء من الأثر، فلا معنى لنمشه وإزالة التراب، ولكن تزال المعالم، معالم القبر إذا كان هناك قبة تزال، وأي معلم من معالم القبر يزال، ويبقى أرض المسجد صافية ما فيها معلم من معالم القبور. قال: وقال ابن القيم رحمه الله: يجب هدم القمم التي بنيت على القبور. قال يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأن أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البناء على القبور، فوضع القباب على القبور للبناء عليها، وهو من أسباب الشرك ووسائله. فإن الناس إذا شاهدوا قبة على قبر قالوا هذا ولي من أولياء الصالحين، وتصرف إليه بعض أنواع العبادة، وتقرب إليه بعض أنواع القرب بسبب ذلك إذا بنيت قبة على القبر والعياذ بالله. قال وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم هذا القباب من الأبنية من ابن الجميزي والظاهر التزمنتي وغيرهما. وقال قاضي ابن كج بضم الكاف ولا يجوز أن يقصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. إذا أصب ذلك الوصية باطلة. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه نهى أن يقصص القبر أو يبنى عليه، وهذا حديث صريح لجابر في مسلم صريح في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تقصيص القبر وعن البناء عليه. قال الأذرعي طيب. قال وقال الأذرعي أما بطلان الوصية لبناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه أن يقصص القبر أو يبنى عليه، وكما عرفنا هذا الحديث صحيح مسلم وصريح في النهي عن بناء القبور. النهي عن التقصيص والقص معروف، يزين به الجدران الجص. فتقصيص القبور وهو تزيينها بالقص محرم، وما كان أشد من القص فهو أولى بالتحريم، كالأصبغة الموجودة في الأزمان كالرنج أشد وأولى بالتحريم، وما كان أيضا من قبيل الزينة فهو ملحق بمعنى التقصيص. أي نوع من أنواع الزينة ملحقة بالتقصيص من حيث المعنى. قال أو يبنى عليه، وسواء كان هذا البناء بناء مسجد وهو أشد، وهكذا بناء القمار، وهكذا رفع القبر بشيء من البناء وجعل الإسمنت عليه، كل هذا داخل في بناء القبور، وإن كانت الأمور تختلف من حيث المضرة، لكن كل هذا من البناء على القبور، وكل هذا مما لا يجوز. قال ومن ظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجصة على القبور وقد أجازه غيره، وهذا الحديث مشجع عليه أي حديث جابر. وقال ابن رشد كره مالك البناء على القبر وجعل البلاط المكتوبة وهو من بدع أهل الطول أحدثوا إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه أي في تحريمه وما زال أهل الأيام. قال كره مالك البناء على القبر وجعل البلاط المكتوبة، نعم وجعل البلاط المكتوبة إلى هذه الأيام تفعل، بلاط يكتب فيها، نعم يكتب فيها اسم الميت وسنة الوفاة والترحم عليه، وربما تكتب بعض الأشعار أو شيء من القرآن، وكل هذا مما أحدثه بعض الناس ولا يشرع. ولهذا قال وهو من بدع أهل الطول أي أهل الثراء والغنى أحدثوا إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه أي لا اختلاف في تحريمه لا اختلاف في النهي عنه. وقال الزيلعي في شرح الكنز ويقرأ أن يبنى على القبر، وذكر القاضي خان أنه لا يقصص القبر ولا يبنى عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التقصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند الحنفية رحمه الله كراهة التحريم. وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز، وهذا مشهور عند الحنفية وإلى عند المالكية يطلقون الكراهة ويريدون بذلك كراهة التحريم. وهكذا من تقدم من الأئمة فإنهم يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا. من تقدم من الأئمة يقول يكره كذا بمعنى يحرم، فإن المحرم مكروه كما قال الله عز وجل كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. وذكر الله عز وجل عدة محرمات من أعظمها الشرك، وذكر قتل الأولاد وقتل النفس المحرم بغير الحق وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك من المحرمات. وذكر الله عز وجل أن تلك المحرمات مكروهة. فمن سلم من أهل العلم يطلقون المكروه يريدون الحرام في كثير من كلامهم. قال وقال الشافعي رحمه الله أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، وهذه الكراهة المراد بها التحريم مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. قال وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. قال الشارح وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد القدائي إمام الحنابلة صاحب التصانيف الكبار كالمغني والكافي، ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النصارى الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذهم صورا والتمسك بها والصلاة عندها انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله أما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، انقلبت تربتها أم لم تنقلب. وهذا وقد أراد رحمه الله على الرد على من علل حرمة الصلاة في المقبرة بنجاس التراب. بنجاس التراب يقولون المقبرة العتيقة التي انقلب ترابها فإن صديد الموتى قد صار في أعلى المقبرة بسبب أن قد نبشت وانقلب ترابها فليصلى فيها من أجل النجاسة. فإذا فرش عليها سجادة مثلا وصلى يقولون قد اتقى النجاسة صلى صحيحة. وإذا كانت مقبرة جديدة لم ينقلب ترابها فهي طاهرة يجوز الصلاة فيها. وهذه أقوال ضعيفة فاسدة. الذين عللوا النهي بالنجاسة نعم هذه أقوال غير صحيحة والفاسدة. وإنما الصحيح أن النهي من أجل حماية التوحيد وعدم الوقوع في الشرك. فإن من صلى عند القبور كان هذا الفعل وسيلة إلى عبادة المقبور من دون الله عز وجل. فالذي يقول شيخ الإسلام أما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، عتيقة يعني القديمة، انقلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم اللي المقبرة تشمل كل هذه الأمور، وعموم العلة الذي هو أن ذلك من وسائل الشرك تشمل الجديدة والعتيقة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنقص، وهذه حجة قوية، فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، فدل ذلك على أن العلة هي قضية النجاسة التي تتعلق بالتوحيد والشرك. لو كانت العلة متعلقة بالنجاسة لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، فإن الأنبياء فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فتلك العلة التي يذكرونها ما هي موجودة في قبور الأنبياء. والأحاديث وردت في قبور الأنبياء وغير الأنبياء إنما ألحقوا بهم عن طريق القياس. قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أو في أكثر الأحاديث ذكر ما يتعلق بالأنبياء، لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قادر الله يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في أكثر الحديث ذكر قبور الأنبياء، ومعلوم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وما في هذه النجاسة التي يزعمونها ويعللون بها في النهي. فهذا يدل على أن النهي ما له علاقة بقضية النجاسة والطهارة، وإنما يتعلق بمسائل التوحيد والشرك. فلهذا قال رحمة الله عليه: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد، سواء كان خلف القبر أو أمامه، بغير خلاف في المذهب. لأن سلم قال: من كان قبله كان يتخذ القبور أنبياء من أصالح المساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إذن ما في فرق. بعض الناس يظن أن القبر إذا كان في مؤخرة المسجد لا يستقبل، يجوز الصلاة في ذلك المسجد. هذا ما هو صحيح. القبر في أي موضع كان، سواء كان في مؤخرة المسجد أو في الجهة اليمنى أو في الجهة اليسرى أو في جهة القبلة، حتى ولو كان في الرحبة، الرحبة التابعة للمسجد المحوطة مع المسجد المسورة، فإنها تأخذ أحكام المسجد، فلا يصلى في ذلك المسجد. قال: وخص قبور الأنبياء والصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذ المساجد أشد، وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد اتكم حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان قد صلي فيه يسمى مسجدا، يعني ولم يكن فيه بناء، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وإن كان موضع قبر أو قبرين. لما وسعوا المسجد وجدوا عظام، يعني مسجد وضع في مقبرة ولا إيش؟ ها؟ يتحرى في ذلك، يتحرى في ذلك، فإذا علم أن ذلك الموضع مقبرة ما حد يصلى في ذلك المسجد. المساجد ما تضع، ما ينقص من آخر في المقابر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: وإن كان موضع قبر أو قبرين، يعني ما يشترط الثلاثة، فإن هناك من أهل العلم من يرى أن المقبرة لا يقال لها مقبرة إلا بثلاثة قبور، يعني إذا كان في المقبرة قبر واحد وصلى الشخص فيها أن ذلك ما يجوز، وإذا كان قبران وصلى الإنسان في تلك المقبرة فذلك ما يجوز، فإذا كان ثلاثة قبور لا يصلى، وهذا المعنى غير صحيح. المقبرة في جهة القبلة موجود فاصل بين المسجد وبين المقبرة، طريق، جدار، طريق يصلح الصحة تصح، أما إذا لم يوجد فاصل في ذلك نزاع بين أهل العلم، إذا لم يوجد فاصل إلا جدار المسجد في ذلك نزاع بين أهل العلم. من أهل العلم يرى جدار المسجد يكفي في الفصل بين المسجد وبين المقبرة، بين صلاة المصلين وبين المقبرة، ومن أهل العلم من يرى أنه غير كاف، أما إذا وجد طريق ها؟ لا ما أعرف، ما هو طريق، ما هو طريق، يعني نتكلم عن طريق مستقل، إذا كان شيء ما يدرى هل أصل الصحة، إذا كان ما يدرى هل في الطريق مقابر لما في مقابر الأصل السلامة، يعني يقينا، يقينا إذا في مقابر نعم يقينا فالسلامة، نعم السلام هو نعم أن يجعل فاصل تزال تلك أيهما الأسبق المقابل ولا المسجد؟ الأسبق المقابل ولا المسجد؟ ها؟ يعني إذا علم أن المسجد هو الأسبق، الأسبق أنه تزال المقابر التي بجواره ويوضع جدار آخر يفصل بين المسجد وبين المقابر، يعني هذا هو الأسبق. وإذا كانت المقابر هي المتقدمة فيزال مقدمة المسجد، نعم يزال مقدمة المسجد ويجعل فاصل بين المسجد وبين المقابر، هذا الأحوط للذمة. وإن كان هناك من أهل العلم يرى أن جدار المسجد كافٍ، لكن هذا لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة، وإن كان لا يحكم بفساد الصلاة يقينا. مثل الجهاد، يعني مثل الجهاد، فهناك شباب أهل العلم يرون أن جدار المسجد كافٍ في الفصل. ها؟ يكفي. ما يضر في جهة القبلة، أما سائر الجهات ما يضر وإلا يوجد فاصل. الكلام في قضية القبلة، القبور التي هي خارج المسجد إذا كان في جهة القبلة هنا يحتاج إلى فاصل، وإذا كانت ما هي في جهة القبلة وإنما عن اليمين عن اليسار من الخلف ما يحتاج إلى فاصل. لكن إذا كان داخل المسجد كما عرفنا ما هي فرق في أي موضع من المسجد، لا نعم لا تجوز الصلاة في ذلك المسجد الذي وجدت فيه قبر، سواء كان عن يمين عن يسار في المقدمة في الخلف، كل ذلك من اتخاذ القبور مساجد. قال رحمة الله عليه: وقال بعض أصحابنا لا يمنع الصلاة فيها، يعني في المقبرة إذا كانت عبارة عن قبر أو قبرين فقط، قال لأنه لا يتناول اسم المقبرة، يرون أن المقبرة تكون من ثلاثة قبور فأكثر. قالوا: ليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابي هذا الفرق، بل عموم كلام يقتضي منع الصلاة عند كل قبر، وهذا هو الصحيح، حتى المعنى يقتضي التسوية، فإن كل ذلك من وسائل الشرك ومن أسباب وصول الشرك، سواء كان قبر ولا ثلاثة. وش الفرق؟ ما في فرق، ما في فرق معنوي بين هذه الأمور، تعدد القبور أو قلت. قال: وقد تقدم عن علي أنه قال: لا أصلي في حمام ولا عند قبر. فعلى هذا يكون النهي متناول لحريم القبر وفنائه، حريم القبر وفنائه والحق به. ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوبا، يعني ما في فرق، حتى لو بني المسجد في المقبرة وجعل حائط غير حائط المسجد يفصل بين المسجد وبين القبور من جميع الجهات، فلا يجوز الصلاة في ذلك المسجد لأنه أصلا وضع في مقبرة وبني في مقبرة، والمصلي فيه مصلي في مقبرة، فوضع الجدار الفاصل لا يرفع المحذور. إذن هناك فرق بين مسجد بني في مقبرة فلا تجوز الصلاة فيه مطلقا، وبين مسجد بني جوار مقبرة هنا يحتاج إلى فاصل بين المسجد وبين المقبرة إذا كانت في جهة القبلة، أما ما بني داخل المقبرة فلا تجوز الصلاة فيه مطلقا، وجد الفاصل أو لم يوجد الفاصل. قال رحمة الله عليه: ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد من القبور لا يصلى فيه الفريضة، لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينه وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز. قال: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، يعني مفهوم ذلك صلاة في النافلة كلام هو صحيح، كل ذلك مسائل الشرك سواء كان صلاة فريضة أو صلاة نافلة. قال: وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيها على الجنائز ولا يصلى فيها على غير الجنائز، وذكر الحديث في مرثد أن يصلى لا يصلى على القبور. صلاة الجنائز الأمر فيها واسع، أخف، صلاة الجنازة أخف، ولهذا كما عرفنا صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجنازة في المقبرة، استقبل جعل الميت بين يديه ومستقبل القبلة، جعل القبر كموضع الجنازة كموضع الجنازة، وصلى صلاة الجنازة في المقبرة، وصلى الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر صلاة الجنازة مهم كأمر سائر الصلوات، المحذوف في الصلاة ذات الركوع والسجود. قال وذكر حديث أبي بكر عليه الصلاة والسلام صلى على القبور وقال إسناده جيد انتهى. قال ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمه الله تعالى بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادته من دون الله كما هو الواقع، والله المستعان. وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقول أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم، نعم كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسولا من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم من نهي وأراد. فقال بعضهم النهي عن بناء القبور يختص بالمقبرة المسبلة يعني التي هي موقوفة لعامة الناس، من شاء قبر، وهناك مقبرة نهي مسبلة مملوكة، ربما يضع أناس مقبرة له ولأهل بيته مثلا أو مملوكة ما يجعلها مسبلة لسائر الناس. قال فقال بعضهم أن بناء القبور يختص بالمقبرة المسبلة، يعني هذه أملاك مشتركة كيف يبني، كيف يبني فيها، أما في ملكه يفعل الإنسان ما شاء، يبقى القباب ويبني ما شاء، وكل هذا من الأقوال الغريبة. فقال بعضهم أن بناء القبور يختص بالمقبرة المسبلة والنهي عن الصلاة فيها لتنديسها بصديد الأموات، وهذا كله باطل لوجوه. على كل نقف عند هذه الجملة، فقال بعضهم النهي عن بناء القبور يختص بالمقبرة المسبلة، إلى آخر ما ذكره ورحمة الله عليه. إلى هنا والحمد لله.